اللهم ارحمنا وارحمك في أيامك وفقنا لحضورك بالليل ورحمتك ويا أن يحجزنا عن معاصيك. ذكرنا بأن الاستئمار لم يكن تمليكا للفسخ ولم يكن توكيلا ولم يكن تفويضا، بل إنما اشتراط يكون لحق خيار لأحد المتعاقدين أو لكليهما. أما منوط بالاستئمار أو الائتمار من شخص أجنبي ثالث، وهذا يعتمد إذا كان في ضمن العقد الاستئمار يكون للأجنبي بالنسبة إلى كل من المتعاقدين فيكون لكل منهما حق الفاسخ إذا أمر الأجنبي بالفاسخ. أما إذا كان المشترط البائع أو كان المشترط المشتري فاشترط على الآخر فأصبح عندنا مشترط ومشروط عليه، فالمشترط يشترط على المشروط عليه أن يكون له حق الخيار إذا اختار أجنبي. فالآن إذا الأجنبي اختار الفسخ يقينا المشروط عليه يحق له أن يفسخ. أما هل يحق أيضا للمشترط يعني أنا البائع أن أفسخ؟ قلنا هذا يعتمد على ما يتلقاه العرف من مثل هذا الاشتراط. إذا تلقى العرف وفهم العرف من هذا الاشتراط كأني أحتفظ لنفسي بحق الخيار وقاعد أعطيك حق الخيار، أما حق خيار مشروط. يعني أنا لما أقول الشيخ مصطفى بعتك الكتاب بدينار على أن يكون لك الاختيار إذا استأمرت شيخ حيدر، فهنا إذا فهم العرف كأني قد احتفظت بحق الخيار لنفسي وفوضته لك، أما تفويضا مشروطا اشترطته لك، أما اشتراطا مشروطا. ما هو مشروط؟ يعني مو مطلق مشروط بأنه شيخ حيدر يختار لك أو يأمرك مثلا، فهنا أنا أيضا أتمكن أن أفسخ. ولهذا قال فيرجع اشتراط الاستئماري إلى شرط لكل منهما على صاحبه، فكأنه أنا مشترط على شيخ مصطفى وشيخ مصطفى أيضا مشترط علي الاستئمار. والحاصل إن اشتراط الاستئمار من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفاسخ إذا أذن له الثالث المستأمر. قلنا عندنا مستأمر ومستأمر. المستأمر شيخ مصطفى الذي يستأمر يعني يطلب الأمر من منه؟ من شيخ حيدر الأجنبي. فشيخ مشروط عليكم الشيخ مصطفى، أحسنتم. فيطلب الأمر من منه؟ من الأجنبي الشيخ حيدر. فشيخ حيدر صير مستأمر، فإذا شيخ حيدر أذن له الفاسخ فهنا شيخ مصطفى يتمكن أن يفسخ. أما إذا لم يأذن له الفاسخ شيخ مصطفى ما يتمكن أن يفسخ. واشتراطه يعني اشتراط الاستئماري من كل واحد من المتعاقدين على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الإذن. يعني إذا أنا في الواقع اشترط على شيخ مصطفى أن يكون له حق الفسخ إذا أمر شيخ حيدر، وشيخ مصطفى أيضا يشترط علي أنه يكون لي حق الفسخ إذا أمر شيخ حيدر، فإذا شيخ حيدر يأمر بالفسخ لكل منا حق الفسخ، نتمكن أن نفسخ. ومما ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني وهو الائتمار بأمره الابتدائي. بالأمس قلنا أنه إحنا عندنا استئمار وعندنا ائتمار، يعني مرة أنا أقول أبيع لك الكتاب بدينار على أن يكون لك حق الفاس إذا استأمرت الأجنبية. فهنا إذا الأجنبي أمر أنت ما لك حق الفاس، لازم أول تستأمر أول تطلب منه بعدين يأمرك فآنذاك يكون لك حق الفاسخ. وقلنا عندنا شيء ثاني باسم الائتمار، لا أنا أقول لم يكن لك حق الفاسخ إلا إذا أمرك الأجنبي، إلا إذا أمرك أبوك. فهنا سواء طلبت منه أو لم تطلب إذا أمرك أبوك أو الأجنبي حق الفاسخ يكون لك. فلهذا يقول يظهر الشق الثاني وهو الائتمار بأمره الابتدائي. الابتدائي يعني بدون أن يطلب منا. فإنه إن كان شرطا لأحدهما إذا كان الائتمار، إن كان ضمير كان يعود للائتمار، إن كان الائتمار شرطا لأحدهما ملك الفاسخ لو أمره به. يعني في الواقع أنت المشروط عليه تمتلك الفاسخ لو أمرك منه المؤتمر، يعني الآمر في الواقع الأجنبي. ملك الفسخ لو أمره به، يعني لو أمره الأجنبي به الفسخ. ماذا ما يؤمر بالفسخ؟ يؤمر بالإمضاء، لا يكون في هذه الحالة جائزا له الفسخ. وإن كان لكل منهما ملكا كذلك، يعني وإن كان الائتمار لكل منهما أو الفسخ لكل منهما، كلاهما صحيحان، أما الائتمار أحسن. وإذا كان الائتمار لكل منهما ملكا، ضمير التثنية يعود للمتعاقدين. لا لا، ملكا ملكا يعني المتعاقدان. ملكا أي شيء؟ الفسخة، بين قوسين كتبوا الفسخ. كذلك بين قوسين كتبوا لو أمرهما الآمر. يعني الآن أنا أقول أبيع الكتاب لك بدينار على أن يكون لنا الفسخ إذا أمرنا شيخ حيدر. فالآن شيخ حيدر يجي يأمر يقول افسخا، نقدر اثنين ما نفسخ، فالمعاملة تكون منضاد. ويقدر أي واحد من عندنا أن يفسخ، فالمعاملة تكون مفسوخة. ملكا الفسخ. ثم هل يشترط في شيخ حيدر أن يراعي المصلحة؟ ثم أي مصلحة؟ المصلحة الخاصة أو المصلحة العامة؟ إحنا عندنا مصلحة خاصة وعندنا مصلحة عامة. السلطان كان يريد ياخذ السفن لكي يستثمرها في الحرب، فالمصلحة العامة تقتضي أن هذه السفينة وين تروح؟ للحرب. أما المصلحة الخاصة شنو؟ يمتلك السفينة أيتام، عيشتهم خبزتهم على السفينة. فهنا خضر ايش سوى؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من عندنا رحمة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. ايش سوى؟ خرط السفينة. ليش؟ حتى تصير معيبة، والملك ما يأخذ السفينة المعيبة. هذه راعى المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، هذه يعتمد. فهنا لما نقول شيخ حيدر يراعي المصلحة، أولا مصلحة منه المشروط عليه فقط أو حتى الطرف الثاني؟ وإذا كان اثنينهم مشترطين مثل ما قلت الآن، يعني أنا وشيخ مصطفى تعاملنا على أنه نستأمر إذا أمرنا منه شيخ حيدر، هنا يشوف أنه الفسخ الصالح شيخ مصطفى مو صالحي، أو الصالح مو صالح شيخ مصطفى، فهذا شلون يريد هنا يستصلح؟ فيقول الاستصلاح حقيقة لازمة. ثم في اعتبار مراعاة المستأمر بالفتح، يعني الأجنبي بين قوسين كتب الأجنبي، للمصلحة، يعني لمصلحة كل من المشروط عليه، سواء واحد كان واحد اثنين واثنين، وعدمه يعني عدم اعتبار مراعاة المصلحة وجهان. يمكن أن نقول يعتبر، يمكن أن يقول لا يعتبر. يقول أوجههما عندي أنا الشيخ مرتضى العدم، يعني عدم الاعتبار وعدم المراعاة، إلا إذا استفيد من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية. يعني أنه إحنا بهذه الصورة نقول شيخ مصطفى أنت ما تعرف خيرك، أنت ما تعرف رشدك، أما أبوك أعلم منك بهذا الموضوع. أنا ما أعطيك حق الخيار بصورة مطلقة، إذا اختار أبوك أو أمرك بالفسخ أنا أعطيك حق الخيار. يعني مقبولة أما مو مطلقة، مو بصورة مطلقة، يعني بها شرط. ما هو هذا الشرط؟ أنه يأتي شخص أجنبي ويتدخل. لماذا؟ لأنه أعرف بمصلحتك. فهنا نفهم أنه لا بد أن الأب يستصنع، وهذه في كثير من الأحكام الشرعية إذا هذه المناطات لاحظناها الأحكام الشرعية تكون متفاوتة. مثلا إذا لسان الحكم يكون لسان مني ما يكون شامل كما قرأت سابقا، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ورفع عن أمتي ما أكره أو استكره عليه. إذا واحد الآن يكره شيخ مصطفى يبيع بيته، البيع باطل. أما إذا يضطر لا سمح الله شيخ مصطفى أن يبيع بيته، البيع صحيح. ليش؟ لأنه نعلم بأن الغاية من حديث الرافع المنة، والمنة تقتضي أنه إذا واحد ظالم صرف شيخ مصطفى أن يبيع بيته، البيع يكون باطل لأنه صالح شيخ مصطفى. أما إذا لا سمح الله لأجل سفر أو مرض أو سبب آخر اضطر أن يبيع بيته ولو بنصف السعر، إذا نريد نقول بحديث الرافع يبطل المعاملة، هذه مو منه، هذا ضد شيخ مصطفى. شيخ مصطفى يحتاج الفلوس، أحوج له هذا المال، ولهذا المعاملة تكون صحيحة، فحديث الرافع لا يشمل. فكذلك هنا إذا نحن استفدنا من مضمون العقد بقرينة حالية أو مقالية هذه الحيثية الاستصلاحية كما أنا استظهرتها بالأمس، لأنه واحد سأل بالأمس شنو فائدة أنه إحنا قاعد نطي حق الأمر إلى واحد هذا ما يخص أصلا المعاملة، لا بايع لا مشتري لا شيء. أنا قلت يمكن عندنا بعض الناس مذذبين أو بعض الناس مستعجلين أو بعض الناس ما عندهم قرار فكري أو قرار في الاختيار والانتخاب، ففي هذه الحالة هؤلاء نحن نأتي ونفوض أمرهم إلى من؟ إلى غيرهم. وهذا هو السبب في تفويض أمر الصبية أو البنت البالغة غير الرشيدة إلى وليها، فوجب علينا أن ننكحهن بإذن أوليائهن، ولا يجوز لنا أن ننكحهن من دون إذن أوليائهن، لأنهن لا يعرفن مصلحتهن، ربما يكونون عاطفيات مثلا في هذا المجال، فيقررن شيئا يكون ضارا لهن وللعائلة كذلك. انتهى البحث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.